هذا المحتوى الصوتي مقدم لكم من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين، مشروع تطوعي غير هادف للربح، وهو الجزء الخيري من موقع الكتب.com.
كتاب كيف أصبحوا عظماء للكاتب الدكتور سعد سعود الكريباني، تقرأه عليكم مروى تناهون. If you can't see it, you can't hit it. وأخيرا، إن القاعدة التي أؤمن بها للوصول إلى النجاح وسعادة النفس واستقرارها هي أن تكون صاحب ثلاث: 1- رؤية واضحة. إذا أردت أن تسافر إلى أي بلد في العالم، فإنك بلا شك تكون قد رتبت تذاكر سفرك وإقامتك مع أحد مكاتب السفريات في بلدك، ولا شك أن هذا المكتب قد اقترح عليك عدة فنادق فخمة محلا لإقامتك. لابد أن يكون قد اقترح عليك أن تسكن في أحد فنادق سلاسل هيلتون العالمية، صاحبة الاسم العريق والخدمات المتميزة وصاحبة النجوم الخمسة التي تزين مداخلها. فما هي قصة هيلتون؟ كان كونراد هيلتون مولعا بامتلاك الفنادق، ولكن بعد الكساد الاقتصادي سنة 1929 لم يعد الناس يسافرون، حتى وإن سافروا لم يكونوا ينزلون في فنادق هيلتون. وبحلول عام 1931 كان دائنوه يهددونه بتنفيذ الحجر، كانت مصبغته غارقة في الدين، وكان يقترض المال من حمال الأمتعة حتى يستطيع أن يأكل. وفي تلك السنة العسيرة عثر كونراد هيلتون على صورة لفندق وولدورف بأدواره 42 وبمطابخه 6 وطباخه 200 وندله 500 وغرفه 2000 ومشفاه الخاص وقطاره الخاص الواقف في قبو الفندق الوولدورف الذي يمتد في سماء مدينة مانهارن في نيويورك. قص هيلتون تلك الصورة من المجلة وكتب عليها أعظمهم على الإطلاق، ووضع صورة الوولدورف في محفظته. عندما أصبح له مكتب مرة ثانية وضع صورة الوولدورف تحت زجاج مكتبه وأبقى الصورة أمامه، وأخذ يستعيد صعوده ويمتلك مكاتبا أكبر، ولكنه لم ينس أن يصنع تلك الصورة الغالية تحت زجاج المكاتب التي حل بها. بعد 18 سنة من الرؤية الواضحة عام 1949 اشترى كونراد هيلتون الوولدورف. أقول صورة ذهنية ترسمها واضحة في عقلك ستصبح واقعا في أرضك لا محال. لقد وصف الله النصارى بالضالين، وذلك لأنهم فقدوا العلم والبصيرة الواضحة في دينهم، فتاهوا وضلوا وأتوا بالعجائب. لقد بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأفة على أحدهم وهو منقطع يتعبد في محرابه: كيف يكون كل هذا العمل الجاد والانقطاع الصادق هباء لا وزن له؟ إنه العمل الذي يفقد صاحبه معه وضوح المعاني والرؤية المتكاملة. لذا جاء عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله: رحم الله امرئا عرف زمانه فاستقامت طريقته. إن الذين فقدوا الرؤية الواضحة لمستقبلهم كأنهم ألقوا أنفسهم في تيار نهر جارف، فهم مندفعون معه لا يعرفون وجهتهم. لقد فقدوا دفة القيادة وسلموا أمرهم لهذا التيار المندفع يوجههم كيف شاء، حتى إذا ما سار التيار بهم بعيدا بعيدا وأصبحوا على مفترق طرق كثيرة، حاروا في أي مجرى يسبحون ومع أي ماء يندفعون، أي مجاري الأنهار ستكون الآمنة وأي منها يدفعهم إلى شلال الموت. لقد علموا الآن يقينا أنهم فقدوا السيطرة. في اليوم الأول لدورة صناعة التفوق
أتكلم عن أهمية الأهداف ودورها في تحفيز المتعلم وتخليصه من حالة العجز والتيه الذي يعيشه. ومن ضمن فعاليات هذا اليوم
أني أقوم بتحدي المشاركين بهزيمة النبال البارع. نشأ هاورد هيل في ولاية ألاباما الأمريكية،
وكان نبالا بارعا فاز ب 286 دورة رماية متتالية، لم ينهزم في أي مباراة قط، حتى أنه اضطر إلى التقاعد لأن أفضل نبالي العالم رفض التنافس على المرتبة الثانية. قتل هاورد فيلا بقوس وسهم، ونمرا بنغاليا بقوس وسهم، وجاموسا إفريقيا بقوس وسهم.
قتل قرشا طوله 6 أمتار على عمق 5 أمتار تحت الماء. من براعته في الرماية أنه يقف على مسافة 15 مترا ويصيب وسط الهدف، ثم يأخذ السهم الثاني فيفلق به السهم الأول.
لكن هل تصدق أني قادر في ظرف 3 دقائق أن أجعلك أيها المستمع تفوز على هذا البطل؟
فكر كيف. ثم إن شئت فتابع الاستماع حتى أطلعك على السر الذي نهزم به هذا النبال البارع الذي ما عرف الخسارة أبدا.
سنأتي ونعصب عيني هاورد هيل، ثم نجعله يدور حول نفسه 40 مرة، وبعدها نأمره أن يطلق سهمه، ثم نأمرك أنت أيها المتحدي أن تطلق سهمك أيضا. الآن أي السهمين سيكون أقرب إلى الهدف، سهمك أم سهم النبال البطل هاورد هيل؟ إنه بلا شك وبرغم مهارتك المتواضعة في الرمي ستهزم هذا النبال المحترف وتتخطى باقتدار كل مهاراته وتاريخ فوزه. كيف؟ إننا ببساطة أعميناه وحجبنا عينيه عن الهدف. لقد كان السر في الفوز هنا وفي الحياة هو وضوح الهدف. قبل أن تعمل وتجتهد في أي أمر، قبل أن تقدم على السفر وتتحمل مسيرك الليل والنهار، حدد وجهة المسير، حدد النهاية التي تريد، ارسم الصورة التي تتمناها بوضوح، ابحث عن خريطة الطريق التي تعنيك، تعنيك أنت. إن معظم الفرق الرياضية كفريق كرة القدم مثلا يلعب مباراته وفي رأسه خطة واضحة ومدروسة دراسة جيدة لما سيفعله طوال مدة المباراة. خطة واضحة للعبة، 90 دقيقة من اللعب وبخطة واضحة ولكنها خطة للعبة. أليس الأولى بالمسلم الذي استخلفه الله تعالى لعمارة الأرض أن يمتلك أيضا خطته الواضحة لحياته؟ خطة تمكنه من استثمار هذه الحياة الاستثمار الأمثل الذي يعود عليه بالنفع والخير لدنياه وآخرته. صحيح أن الأرزاق والآجال والأعمال مكتوبة عند الله، لكن الله تعالى أوكل لك أيها الإنسان صناعة مستقبلك وترك لك حرية الاختيار في ذلك. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
سورة الحشر من الآية رقم 18. أخيرا وقبل أن أنتهي من الرؤية وأهميتها، وحتى تدرك تماما قيمة الصورة التي نرسمها لأهدافنا، اسمع هذا الفتى الحلبي الذي يحكي قصته فيقول: عشت حياة متواضعة بين أهل الحارة، حياة طفل عادي برنامجه اليومي بين المدرسة والبيت وساحة اللعب، برنامج ممل يتكرر في حياة كل طفل في حارتنا، فلا أهداف كبيرة تحرك طاقاتنا وتستثير مواهبنا، ولا أهداف واضحة نعيش لها ونثابر من أجلها. اليوم هو الأمس وهو الغد، هكذا أشعر وهكذا يشعر من حولي. استمرت هذه الحال حتى تعرفت على رجل من أهل الحارة يملك آلة عرض سينمائي، وهي آنذاك آلة بسيطة ذات بكرات تعرض أفلامها على حائط المنزل العادي. كان بعض أهل الحارة وبعض أطفالها يجتمعون عند هذا الرجل مستمتعين بمشاهدة بعض أفلامها. لقد فتنتني هذه الآلة بأضوائها وحركة بكراتها، فأخذت أعرض على هذا الرجل مساعدتي له بالمجان، فكنت أقوم قبل العرض بتجهيز الآلة وتوصيل الكهرباء وتركيب الأفلام، ثم أجلس مع الحضور أراقب العرض حتى النهاية، وبعد العرض أقوم بتفكيك أجزاء الآلة وتنظيفها استعدادا للقاء القادم. ويوما بعد يوم أخذ حبي لهذه الآلة ينمو ويزداد، لقد ملكت قلبي وعرفت منها الإثارة والتحدي لأول مرة في حياتي، ولذا أخذت قراري. لقد قررت أن أصبح مخرجا سينمائيا وأن أدرس الإخراج في مدينة الأضواء هناك في أمريكا، في مدينة هوليوود. أعلنت ذلك لبعض الأهل والأصدقاء، فانتشر الخبر في كل الحارة، وبعدها بدأت معركتي مع أعداء الطموح. لقد أصبحت سخرية أهل الحارة جميعا، الكل يستهزئ بي، الأهل، الزملاء، المعلمون، الجيران، الفران، الجزار، الفلاح، وأحيانا حتى الأشجار والجدران. هكذا كنت أشعر أحيانا بعدما صار الاستهزاء بي تصريحا لا تلميحا. كنت أرى الابتسامة الساخرة في كل مكان، حتى بين تقاطيع وجوه المثقفين والعقلاء من أهل الحارة. كبرت وكبرت ولم أجد صوتا واحدا يشجعني. كانت المشكلة أن حلمي يكبر معي وتكبر معه سيول الاستهزاء والسخرية. لم أجد أبدا من يشجعني على تحقيق حلمي إلا صورة متفائلة كنت قد رسمتها في عقلي، صورة النجاح والإنجاز. قررت عدم الانتظار والرحيل فورا إلى هوليوود. أعطاني أبي $200 ومصحف وقال: هذا كل ما أستطيع أن أعطيكه. وصلت إلى هوليوود وبدأت مشوار الدراسة. كان مشوارا طويلا مع الدراسة والكفاح والسهر والجوع والحرمان والغربة، فلا مؤنس ولا صديق ولا قريب. كم هي المرات التي راودتني نفسي على الرجوع إلى بلدي وأن أترك الإخراج لأهله من الأمريكان. كان صراعا مع النفس كبيرا. ما كنت أبدا سأصمد لهوى نفسي لولا صورتين كنت أحملهما دائما في عقلي، صورة يوم التخرج وحصولي على شهادة الإخراج من هوليوود، وصورة أهل الحارة وهم يسخرون مني وقد انسحبت من دراستي وتخليت عن حلمي. صورتين جلدتاني جلدا ودفعتاني دفعا نحو الهدف. فمضيت بعزيمة نحو هدفي ونسيت معه كل متع الدنيا وكل الضيق والحرمان الذي أعيشه. وأخيرا حققت حلمي وأصبحت مخرجا سينمائيا. كانت هذه قصة صانع أشهر الأفلام العربية وأرقاها، فيلمي الرسالة وعمر المختار. كانت هذه قصة المخرج العالمي مصطفى العقاد رحمه الله. وفي ثانوية لاني الأمريكية أخذ التلميذ مايكل جوردن يترقب أن يضعه مدرب كرة السلة في قائمة فريق الثانوية. فعند إعلان المدرب تشكيل الفريق وإلصاق القائمة في غرفة تبديل الملابس، تدافع الطلاب في غرفة التبديل لرؤية أسماء اللاعبين الواردين في القائمة. وبعد تدافع وزحام شديد اقتربت عينا مايكل من القائمة، القائمة التي كانت خالية من اسمه. كانت صدمته كبيرة، لقد استبعده المدرب من التشكيل. عزم مايكل أن يضاعف تدريبه حتى تكون له فرصة أخرى للانضمام للفريق. وفي تلك اللحظات من التدريب الشاق يقول مايكل: كلما أحسست بتعب التدريب أو كلما راودتني نفسي على التوقف والاستسلام، كنت أغمض عيني لأرى تلك الصورة، تلك القائمة في غرفة تبديل الملابس التي لم يكن اسمي موجودا فيها. وهذا عادة ما يدفعني للنهوض والعمل مرة أخرى. يقول أستاذ الدكتور بشير الرشيدي في كتابه كيف تواجه أحداث الحياة: إن تعطيل العقل يكون بغياب الأهداف، لأن العقل يعمل من خلال صورة ذهنية، وما الأهداف إلا صورا ذهنية يرسمها الإنسان داخل عقله. فيعمل العقل للبحث عما يحقق هذه الصورة، فيستخدم العقل كل خبراته وعلاقاته وإمكاناته لتحقيق تلك الصورة الذهنية. وكلما كانت الأهداف محددة وواضحة، فإن العقل يعمل بفعالية كبيرة. وكلما كانت الأهداف ضبابية، أصبح العقل يعمل دون فاعلية. ويقول الدكتور بشير في كتابه الآخر تحرر من قيودك: إن أهدافك مؤشرات في مسيرة حياتك، فإن لم تكن لك أهداف أو غايات فإن حياتك لا قيمة لها، ولن تكون الوحيد في هذا العالم. فإن معظم الناس كالدواب والأنعام ليس لهم هدف أو غاية. أشعر في هذه اللحظة أني أخطأت في حق الدواب والأنعام، فإن أهدافها واضحة، فهي تأكل لتعيش، هكذا وفق علمنا خلقت وليس لها إمكانات. كن صاحب رؤية واضحة، عنك على الاستمتاع بسعيك إليها وتحمل ما يأتيك من أجلها بروح الصابر المتفائل. كن صاحب رؤية واضحة تعنك على تحديد مسارك والإسراع إليها بخطى ثابتة مطمئنة. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. 2. مثابر. بعيدا عن الحظ والمحظوظين، فإن الدنيا لا تعرف صاحب إنجاز أنجزه ولا صاحب نجاح حققه إلا وكان ذلك الإنسان عاملا مثابرا جادا ذا عزيمة. لا ينام من أجفنيه ولا يضحك من أشتقيه، يريد أن يكون شيئا مذكورا، خطواته ثابتة لا ترى فيها عوجا أو تباطؤ. يعرف حق المعرفة أن قطرات الماء المتتابعة تحفر أخدودا في الصخر الأصم. إن جاءته العوائق والمحن صبر ورضي ورفع يديه إلى الله. الله الرحيم الذي ينبه عباده بهذه المحن أن ما من نعمة ولا نجاح إلا بتوفيق الله وفضله. علم الإنسان أن تلك المشكلات خير وكفارة لذنوبه، فما يحرم الإنسان من شيء إلا بذنب أو لرفع بلاء. وما هذه العوائق إلا تدريب سماوي على ضبط النفس ومعاولة النهوض بلا يأس أو قنوط. وما هي إلا أيام أو سويعات أو جلسة استغفار استغفرت الله بها 1000 مرة تزيد أو تنقص، إلا وهذه المشكلات قد جاوزتها وبدأت المسير من جديد. المهم أن لا تنكسر وتتباطأ في النهوض، بل انهض من جديد لتحيا. قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الرياح، تصرعها مرة وتعدلها حتى يأتيه أجله. ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء حتى يكون جعافها مرة واحدة. رواه مسلم. قال السفير عبد الفتاح سبانا في كتابه اليابان العادات والتقاليد وإدمان التفوق: علمت الزلازل المتكررة الشعب الياباني منذ القدم أن لا يقاوم الطبيعة، وأن يتعايش معها ويتقبل في هدوء جموحها. ويقرر علماء الاجتماع أن هذه الصفة لا تعد روحا انهزامية، ولكنها وسيلة للبقاء، ويشبهون ذلك بأعواد البامبو التي تنحني للعاصفة، وبذلك تتفادى الكسر والاقتلاع. وإليك الآن مثالا لأحد أفراد هذا الشعب الجاد، إنه سايتشيرو هوندا مؤسس شركة هوندا. عام 1938 وحين كان هوندا لا يزال طالبا في المدرسة، استثمر كل ما يملك في ورشة صغيرة وبدأ يطور فيها مفهوم حلقة الصمام بيستون رينج، والتي تستخدم للسيارات. وكان يريد أن يبيع ما ينتجه لشركة تويوتا، لذا أخذ يجاهد ليل نهارا وذراعاه مغموستان في الشحم حتى مرفقيه، وينام في ورشته وهو يمتلئ إيمانا بأنه قادر على التوصل إلى نتيجة. كما رهن هوندا مجوهرات زوجته لكي يتمكن من متابعة عمله، غير أنه حين استكمل حلقات الصمام التي يصنعها وقدمها لشركة تويوتا، قيل له إنها لا تتوافق مع مقاييس تويوتا. لذا عاد إلى المدرسة لمدة 2 سنين، حيث احتمل وصبر على سخرية مدرسيه وزملائه في الدراسة وهم يتحدثون عن سخافة تصاميمه. لقد كان هذا في نظر الآخرين أول فشل، لكنه قرر أن يتابع التركيز على هدفه بدلا من التركيز على الألم الناجم عن تجربته الفاشلة. لقد علم هوندا أن المحاولات الفاشلة إنما هي تجارب نتعلم منها ونقترب من خلالها إلى الأفضل، وإنما الفشل الحقيقي أن تستسلم وتلقي بأدواتك إلى الأرض. وبعد 2 عامين من العمل الجاد والمثابرة، وقعت معه شركة تويوتا العقد الذي طالما حلم به. لقد اقتنعت تويوتا أخيرا بتصميمات هوندا البارعة لحلقة الصمام، وطلبت إليه إمدادها بهذه التصاميم. عزم هوندا على بناء معمل خاص به لعمل تلك التصاميم، لكن الحكومة اليابانية كانت تعد نفسها للحرب، لذا رفض طلبه للحصول على الإسمنت اللازم لبناء المعمل. فهل توقف؟ هل استسلم؟ لقد قرر أن يحاول ويحاول ويحاول حتى تمكن هو وفريقه من اختراع عملية الإنتاج الإسمنت اللازم لهم. وبعد مرور الأيام المصحوبة بالعمل الدؤوب والجهد المتواصل، أصبح المعمل جاهزاً للعمل عيانًا للناظرين. وما إن بدأ العمل حتى قُصف معمله بقنابل الأمريكان في أثناء الحرب. فماذا يعمل؟ أجزاء رئيسة من المعمل قد دمرت. هل يتراجع؟ لابد من إصلاح الأجزاء المتضررة. أعاد هوندا ومعاونوه ترميم المصنع وبدأ العمل من جديد. وبعد أيام معدودة نزلت على المصنع قنبلة أمريكية أخرى دمرت أجزاء كثيرة منه أيضا. ما هذا الحظ السيء؟ لابد من الاستسلام. سأبحث عن عمل آخر، سأترك هذا العمل إلى غيري رشعة. من يردد هذه العبارات يا ترى؟ هل كان ذلك صوت هوندا؟ أيها المستمعون، هدئوا من روعكم. لم يقل هوندا أي من تلك العبارات المنسحبة المستسلمة، بل كانت عبارات المحبطين المستهزئين الذين شاهدوا كل ما حصل لهوندا، والذين قد يكون فيهم الآباء أو الإخوان أو الأصدقاء أو المعلمون. فماذا عمل هوندا لكل تلك الأصوات الساخرة؟ لقد أعاد بناء معمله وترميم أجزائه التالفة وجند فريقه على الفوز، فأخذوا يجمعون علب البنزين الفارغة التي كانت المقاتلات الأمريكية تتخلص منها، حيث أطلق على هذه العلب مسمى هدايا الرئيس الأمريكي ترومان، لأنها وفرت له المواد الأولية التي يحتاج إليها للعمليات الصناعية التي ينوي القيام بها، وهي مواد لم تكن متوافرة في اليابان آنذاك. لقد أشرف معمله العتيد على إنتاج الصمامات التي طلبتها تويوتا. لقد اقترب النجاح. وفي هذه الأثناء من الترقب السعيد لمشاهدة أول باكورة إنتاج المصنع، حدث زلزال دمر مصنع هوندا تدميرا كاملا. قرر بعدها هوندا بيع عملية صنع الصمامات لشركة تويوتا. لم يكن ذلك استسلاما من هوندا، بل كان ذلك تمايلا مع أعواد البامبو لتفادي الكسر والاقتلاع. فما زال هوندا كما عهدناه يتقد نشاطا وهمة وعزما. فبعد الحرب عانت اليابان ندرة مريعة في مؤونات البنزين، بحيث إن هوندا لم يعد قادرا على قيادة سيارته لجلب الطعام لعائلته. وفي النهاية ركب هوندا محركا صغيرا لدراجته، وسرعان ما أخذ جيرانه يطلبون منه أن يصنع لهم دراجات تسير بقوة محرك، وأخذوا يتدافعون للحصول عليها، بحيث لم يعد يملك هوندا أي محركات. ولذا قرر أن يبني مصنعا لصنع المحركات لاختراعه الجديد، غير أنه لم يكن يملك رأس المال اللازم لذلك مع الأسف. لكنه صمم هذه المرة أيضا على أن يجد طريقة ما مهما كانت التحديات. كانت خطته هي أن يناشد أصحاب محلات الدراجات في اليابان وعددهم 18,000 شخصا أن يهبوا لمساعدته. فأخذ يكتب خطابات لهم ليبلغهم بأنه يسعى إلى أداء دور مهم في إعادة إحياء اليابان من خلال قوة الحركة التي يمكن لاختراعه أن يوفرها. فاستطاع إقناع 5,000 من هؤلاء البائعين بأن يقدموا رأس المال اللازم له، غير أن دراجته النارية لم تباع إلا للأشخاص المغرمين جدا بالدراجات، إذ إنها كانت شديدة الفخامة. لذا أجرى تعديلا جديدا لصنع دراجة أخف وأصغر كثيرا من دراجته وسماها سوبر كاب. وسرعان ما حققت الدراجة نجاحا باهرا، بحيث فاز بجائزة إمبراطور اليابان. وبعد ذلك بدأ بتصدير دراجاته النارية إلى أوروبا والولايات المتحدة، ثم بدأ يصنع سياراته في السبعينيات من القرن العشرين التي حظيت برواج واسع النطاق. تستخدم شركة هوندا الآن ما يزيد عن 100,000 عامل في كل من الولايات المتحدة واليابان، وتعد إحدى أهم إمبراطوريات صنع السيارات في اليابان، بحيث لا يفوقها في كمية المبيعات في الولايات المتحدة إلا شركة تويوتا. لقد نجحت هذه الشركة لأن رجلا واحدا أدرك ثمرة العمل الجاد والجهد المتواصل. تحية من القلب إلى سويتشيرو هوندا. يقول سويتشيرو هوندا لما تسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة ميتشيغان التقنية: على الرغم من أنني قمت بالكثير من الأخطاء واحدا تلو الآخر، لكن ليس هناك خطأ تكرر مرتين. يحلم كثير من الناس في النجاح وهو كما أراه لا يتسنى تحقيقه إلا من خلال تكرار الفشل. والواقع أن النجاح يمثل 1% من عملك الذي لا يأتي إلا من خلال 99% التي تسمى الفشل. لا تتخذ أبدا وضعا دفاعيا ضد الفشل، بل اعترف به وحلله وابحث عن السبب في الخطأ، فما حدث قد حدث وانتهى. أبارك في الناس أهل الطموح ومن يستلذ ركوب الخطر. يقول القزويني صاحب كتاب عجائب وغرائب الموجودات: إن الإنسان إذا لم يصب في أول مرة فليدرس الأسباب ثم ليعيد المحاولة تلو المحاولة، فهذا سبيله إلى النجاح. إياك أن تمل أو تفتر. إذا لم تصب في محاولتك الأولى أو الثانية، قد يكون ذلك لفقد شرط أو حدوث مانع، وحسبك ما ترى من حال المغناطيس. إذا وجدته لا يجذب فلا تنفي عنه خاصية الجذب، بل ابحث عن العائق في عدم جذبه الحديد. يقول لاعب السلة الأمريكي الشهير مايكل جوردن: أخطأت إصابة الهدف أكثر من 9000 مرة في أثناء اللعب الرسمي مع فريقي، و26 مرة كنت واثقا فيها أننا سنكسب المباراة في لحظاتها الأخيرة بواسطة الرميات الحرة، لكني أيضا فشلت. لقد فشلت وفشلت وفشلت مرة بعد مرة بعد مرة، وهذا هو سر نجاحي. هذا ما قاله أشهر لاعب في القرن العشرين مايكل جوردن، الذي استبعده المدرب من فريق كرة السلة بمدرسته الثانوية.
قدم لكم هذا المحتوى الصوتي من مشروع الكتب الصوتية للمكفوفين.